قناة فيصل الصفر تقدم.
وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: قال عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان هل تشترط الطهارة لمس القرآن أم لا. قال: قال عبد الله بن أبي بكر هو ابن حفيد عمرو بن حزم راوي الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فاسمه عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ألا يمس أي يلمس القرآن إلا طاهرا، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تنوع أساليب الدعوة إلى الله، فمن أساليبها كتابة الكتب. الأمر الثاني، المسألة الثانية قوله الذي كتبه لعمرو بن حزم يدل على مشروعية سؤال أهل العلم أن يكتبوا لهم ما يبين لهم أمر دينهم، ولذا مصنفات كثيرة في الإسلام سببها طلب من عالم أن يكتب كتابا في مسألة كذا، ومن ذلك مطل إمام مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وغير ذلك من الكتب العظيمة. المسألة الثالثة قوله في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم يدل على أن الإنسان إن خص بشيء من العلم يجب عليه أن ينشره. النبي عليه الصلاة والسلام كتب لعمرو بن حزم وبث هذا العلم. والمسألة الرابعة قوله ألا يمس القرآن إلا طاهر. اختلف العلماء هل تشترط الطهارة لمس المصحف أم لا، وبيّنوا هذه المسألة. اتفق العلماء على أنه لا يجوز من عليه حدث أكبر من جنابة أو إذا كانت المرأة على حيض أو نفاس أن تمس المصحف. واتفق العلماء على أنه لا يجوز لمن حدثه أكبر أن يقرأ القرآن ولو من غير مس للمصحف بأن يقرأه حفظا. واختلفوا في الحيض والنفاس هل يجوز لها أن تقرأ المصحف من غير مس، والراجح أنها تقرأه، والراجح أنه يجوز لها أن تقرأه من غير مس. واختلفوا أيضا هل من عليه حدث أصغر من خروج بول وغائط ونحو ذلك هل يقرأ القرآن أم لا، وبيّنوا ذلك. اتفق العلماء على أن من عليه حدث أصغر أنه يجوز له أن يقرأ القرآن من غير مس بأن يقرأه حفظا. واختلفوا في مسه على قولين. القول الأول لا يجوز أن يمس القرآن إلا متوضئ، والمراد هو مس الحروف، أما أطراف المصحف فيجوز لو كان غير متوضئ. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. واستدلوا أيضا بحديث الباب ألا يمس القرآن إلا طاهر. والقول الثاني أنه يجوز له أن يجوز أنه يجوز مس المصحف لمن عليه حدث أصغر، وعلل لذلك أنه لا يوجد نص صريح وصحيح في المنع من ذلك. ورد على الاستدلال بالآية بأن قوله لا يمسه إلا المطهرون هذا وصف للملائكة الذين يحملون الصحف السماء، كما قال سبحانه في صحف مطهرة وقوله بأيدي سفرة. وردوا على حديث الباب بأنه حديث ضعيف، مع استحباب الوضوء لمن أراد أن يمس المسلم، وأما الكافر فلا يجوز له أن يمس المسلم، لقوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فنسمعه كلام الله ولا يمس المصحف، ويجوز أن يمس المشرك تفسير القرآن، لأنه لا يطلق عليه أنه قرآن وإنما تفسير.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن الذكر لا يشترط له الطهارة، والمراد بالذكر هنا ما سوى القرآن العظيم من تسبيح الله وتحميده وتكبيره ونحو ذلك. وقوله كان سلم يذكر على كل أحيانه يعني في كل أحواله، وهو قائم وهو قاعد مضطجع متوضئ غير متوضئ جنب أو غير جنب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله يدل على متابعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله حتى يصفون ذكره لله. والمسألة الثانية قول عائشة كان وسلم يذكر الله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع ذكر الله حتى في بيته. والمسألة الثالثة قوله يذكر الله على كل أحيانه يدل على فضل الذكر، إذ لا يستغني المسلم عنه فبه حياة القلب، فهو كالغيث للأرض لتنبت، فالقلب يحيا بالذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. والمسألة الرابعة يدل على أن الذكر لا تشترط له الطهارة، لا في الحدث الأصغر ولا الأكبر، ويستثنى من ذلك ما سبق من أن القرآن وهو الذكر لا يتلوه الجنب، ويستثنى من ذلك أيضا رد السلام حال قضاء الحاجة، كما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد حتى قضى حاجة، ورد السلام ذكر، قوله عليكم السلام هذا دعاء، والدعاء نوع من الذكر، أي أدعو لكم بأن تكون عليكم الطمأنينة والسكينة، أو معنى آخر وهو صحيح أيضا وعليكم السلام، أي أن السلام المراد به هنا اسم من أسماء الله، أيوة أن الله عليكم ومعين لكم وهكذا.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. قوله واحتجم حجامه إخراج الدم الفاسد بجذبه من الرأس أو الجسد. وهذا الحديث ذو العدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم يدل على مشروعية الحجامة، قد جاء ذلك أيضا في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى رأسه كما في صحيح البخاري، واحتجم أسفل كتفه الأيمن بيسير وأسفل كتفه الأيسر بيسير، احتجم في أعلى ظهره، فهذه هي المواضع الأربعة التي احتجمها النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثانية يدل على النبي عليه الصلاة والسلام بشر فيخرج منه الدم الفاسد وهكذا. والمسألة الثالثة يدل على أن الاهتمام بالعافية أمر مشروع، بل يتأكد، بل قد يجي في بعض الأحيان، ومن ذلك استخراج ما يضره بالجسد. والمسألة الرابعة قوله وصلى ولم يتوضأ يدل على أن خروج دم الحجامة لا ينقضه، وسبق الخلاف في خروج الدم من غير السبيلين، وما ضعف هذا الحديث إلا من الأصل هو بقاء الطهارة، فلا ينتقض الوضوء بالحجامة ليس أخطأ من هذا الحديث، إنما الأصل هو البقاء. رواه الدارقطني ولينا.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن النوم مظنة لنقض الوضوء. قال: العين، المراد بالعين هي العين المبصرة التي في الوجه، وكاء، الوكاء هو الخيط الذي يربط به، فشبهت العين في حفظها للدبر بالخيط الذي تربط به القربة ونحو ذلك. وقوله السهل، المراد به الدبر، أي العين تربط الدبر لئلا يخرج منها ريح فيتقضي. فإذا نامت العينان استطلق، أي حل الخيط. فإذا نامت العين استطلق الوكاء، شبه الدبر بالقربة والعين بالخيط. إذا نامت العين انفتح الدبر كالقربة إذا حل منها الخيط. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: العين وكاء السهل، يدل على قدرة الله العجيبة التامة في ترابط أجزاء الجسم بعضه ببعض، فانقباض حلقة الدبر مرتبطة بالعين. والمسألة الثانية قول العين وكاء السهل، يدل على أن من الهدي النبوي في التعليم ضرب الأمثال ليسهل على المسلم فهم أحكام الشريعة، وهذا هو المقصود من نزول الوحي. المسألة الثالثة قوله: فإذا نامت العينان، المراد به زال العقل بإغلاق العين للنوم، فدل على أن النوم مظنة لخروج الريح بسبب النوم. المسألة الرابعة يدل على أن النوم ليس ناقضا بحد ذاته للوضوء، وإنما هو سبب لنقض الوضوء. ثم قال رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. ساق المصنف رحمه الله هذه الزيادة لبيان أن النوم لكونه مظنة لنقض الوضوء فإنه يتوضأ. قال ولي أبي داود من عند الحديث ابن عباس ونحن من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، يعني لفظ أبي داود عن علي: العين وكاء السه، ومن نام فليتوضأ. ساق المصنف هذه الرواية لبيان أن من استغرق في النوم يتوضأ، لأنه قد يكون ظهر منه ريح. قال رواه أيضا روى أبو داود أيضا حديث ابن عباس: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إسناد ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن صفة النوم التي ينتقض به الوضوء وهو الاضطجاع. وقد اختلف العلماء في النوم هل ينقض أم لا. القول الأول أن الذي ينقض هو ما كان صفته الاضطجاع حتى ولو كان يسيرا أو إغفاء. والقول الثاني أن النوم الذي ينقض هو ما كان فيه المرء متكئا، مثل على سارية أو كرسي ونحو ذلك، لأن على هذه الصفة يكون مظنة لاستطلاق الوكاء. والقول الثالث أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لأن الغالب أن الإنسان فيه يدرك نفسه من ذلك، وهذا القول الراجح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام النساء والصبيان، وفي لفظ ولهم غطيط، وفي لفظ تخفق رؤوسهم. إذا كان النوم يسير لا ينقض الوضوء، لأن المظنة زائلة، وهو أن النوم اليسير يدرك منه الإنسان عدم خروج ريح منه. فالخلاصة: وحيث إن خروج الريح ناقض للوضوء، فمن مظنة خروجه حال النوم إذ قد يخرج والإنسان لا يشعر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان أن الشك في الوضوء وهو في الصلاة لا ينقض الوضوء، والفرق بين هذا الحديث وبين ما سبق من حديث أبي هريرة في مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد إلى آخره، أن ذاك الحديث اللي ساق المصنف في أول الباب في الشك قبل الصلاة في نواقض الوضوء، أما هذا الحديث فهو في الشك وهو في الصلاة، إذا قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته أي مؤخرته، والنفخ هو إخراج الهواء من الفم، فيخيل إليه أنه أحدث، يعني يخيل للشيطان أن المصلي قد أحدث أو يخيل للمصلي أنه قد أحدث. قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، يدل على شدة عداوة الشيطان لابن آدم فيأتي إليه وهو في مواطن العبادة وهي الصلاة. المسألة الثانية قوله في صلاته يدل أيضا على أن الشيطان يأتي ويوسوس حتى في غير الصلاة، وهذا بالمفهوم بمفهوم المخالفة. والمسألة الثالثة قوله فينفخ في مقعدته يدل على أن النفخ من أفعال الشيطان، فهو يأكل ويشرب بالشمال وينفخ أيضا. المسألة الرابعة قوله في مقعدته يدل على أن الشيطان يتلمس مواطن ضعف ابن آدم فتحكمه في عدم خروج شيء من مقعدته ليس كتحكمه في إغلاق الفم مثلا، فتحكمه أضعف. والمسألة الخامسة قالوا فيخيل إليه أنه أحدث يدل على ضعف ابن آدم في وجود هواء عند مؤخرته يشك في نقض من نواقض الوضوء. المسألة السادسة قوله فيوجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أي لخروج الريح أو يجد ريحا بالشم، فدل على أن الشم والسمع نعمة الله عز وجل العظيمة التي يستدل بها على عدم الحدث بخروج الريح. والمسألة السابعة يدل على أن الهواء لا يرى، لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوت أو الرائحة، وليس هناك وصف ثالث يمكن إدراك الهواء به من محسوسات بني آدم مما يخرج من دبره. المسألة الثامنة قوله فلا ينصرف إلى آخره يدل على قاعدة عظيمة في الشرع، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما اليقين يزول بيقين مثله، فعندنا اليقين هنا هو الوضوء، والشك هل خرج ريح أم لا، فلا نبطل الوضوء من أجل هذا الشك. قال وصله في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا، ولمسلم نحو عن أبي هريرة. فبعد ذلك ساق رواية الحاكم عن أبي سعيد لبيان ماذا يقول المسلم إذا حدث له هذا الشك وهو خروج الريح أم لا، فقال: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقول كذبت، يدل هذا القول إذا جاء أحدكم الشيطان يدل على قاعدة عظيمة، وهي عدم طاعة الشيطان فيما أمر به. والمسألة الثانية قوله فليقول كذبت يدل على كذب الشيطان عند الله، ولأنه كاذب فلا يصدق. المسألة الثالثة قوله إذا جاء أحدكم الشيطان يعني من الوسوسة وليس معناه أن يأتي إليك بجسده، فدل على أن علاج الوسوسة المخالفة، إذا قال أحدثت لا تعيد الوضوء، ويقال أنك لم تصلي صلاة صحيحة وأنت قد صليتها لا تعيد، وهكذا. ولما ساق رحمه الله حديث هذا الحديث أنه يقول كذبت، ذكر بعد ذلك كيف يقول كذبت، قال ولابن حبان بلفظ فليقول في نفسه، أي ليخالف الشيطان بفعله فلا ينصرف من صلاته، وليس المراد أن يتلفظ بذلك، لأن الشيطان أحقر من هذا، فهو يهرب بالذكر شر الوسواس الخناس، يخنس يعني يهرب. يكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب نواقض الوضوء.
باب قضاء الحاجة.
قال رحمه الله باب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة أي التخلص من الحاجة، والمراد بالحاجة هنا البول أو الغائط، أي هذا باب في الآداب التي تكون حال البول أو الغائط، حال التخلص من البول أو الغائط. وهذه الآداب منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب كما سيأتي في الأحاديث. ويبوب أهل العلم بهذا الباب باب قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبره ولكن يشرق رأسه. وساق المصنف رحمه الله عدة أحاديث بدأ بأولها فقال
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من آداب قضاء الحاجة عدم حمل شيء فيه ذكر الله. قال كان المسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يدل على مسائل. المسألة الأولى إذا دخل الخلاء يدل على النبي عليه الصلاة والسلام بشر يأكل ويقضي حاجته ولا ينقص ذلك من مرتبته، وأيضا ما دام أنه عليه الصلاة والسلام كبقية البشر يأكل ويقضي حاجته لا يجوز أن يدعى من دون الله. المسألة الثانية قوله وضع خاتمه يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم، ولكن لبسه له للحاجة لما قيل له إن ملوك العجم لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتم. المسألة الثالثة حكم لبس الخاتم، حكمه مباح لأنه من باب الأفعال، فلبس النبي عليه الصلاة والسلام للخاتم فعل، مثل لبس العمامة والإزار والرداء ونحو ذلك. والمسألة الرابعة قوله وضع خاتمه يدل على أن في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اسم الله، وخاتمه كما في الحديث الصحيح نقشه محمد رسول الله، لكن الله في السطر الأول تعظيما لجناب الله، ورسول في السطر الثاني، ومحمد في السطر الثالث، يعني يقرأ من الأسفل محمد رسول الله. والمسألة الخامسة يدل على أنه على أن من آداب قضاء الحاجة ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله قياسا على الخاتم، كالورق الذي فيه ذكر الله أو حقيبة صغيرة فيها ذكر الله ظاهر ونحو ذلك. واختلف العلماء في إدخال شيء فيه ذكر الله، منهم من قال بالكراهة أخذا بهذا الحديث، والقول الثاني أن الأفضل عدم إدخال شيء فيه ذكر الله إلى مكان قضاء الحاجة، والراجح أن الأفضل التخلص من ذلك إذا لم يكن فيه مفسد كالضياع ونحوه، ولا يقال بالكراهة لأن الحديث ضعيف.
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من آداب قضاء الحاجة الدعاء الوارد في ذلك، قال فليقول اللهم إني أعوذ بك أي أعتصم وألتجئ إليك، وهنا أعوذ خبر لكنها في معنى الدعاء، يعني اللهم أعذني من الخبث بالضم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، يعني كان يقول الخبيثون من الشياطين والخبيثات، ويصح بإسكان الباء الخبث يعني الشر، اللهم أعذني من الشر، والخبائث أهل الشر. أخرجه السبع. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا دخل أحدكم الخلاء، والمراد به قبل أن يدخل الخلاء لرواية إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء، إذا كان في بناء قبل الدخول فيه، وإذا كان قضاء الحاجة في صحراء في حين الاستعداد لقضاء الحاجة من رفع الثياب ونحوه. والمسألة الثانية قوله فليقل اللهم نعوذ بك من الخبث، يدل على أن الشيطان متربص بابن آدم حتى في أحواله المستقبحة من قضاء الحاجة، ويأتيه أيضا في الأحوال المستحسنة في الصلاة. والمسألة الثالثة قوله الخبث والخبائث، يدل على أن الشياطين فيهم ذكور وفيهم إناث. والمسألة الرابعة يدل على فضل الله سبحانه أن جعل الشياطين تخنس ولا تضر الإنسان إذا التجأ المسلم إلى الله بالتعوذ منه. والمسألة الخامسة يدل على عظمة الإسلام حتى في قضاء الحاجة يبين له ما يقول.
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من آداب قضاء الحاجة أخذ ما يحتاجه حال قضاء الحاجة من الماء ونحوه. قال كان المسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني وغلام قريب من سني، فكان سن أنس رضي الله عنه 10 سنين تقريبا، إداوة من ماء، إناء من جلد، وعنزة عصا من حديد لها سهم في رأسها، يعني كالرمح لكنها قصيرة، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يدل على مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أنا عبد. والله عز وجل ذكر عن من قبله من الرسل وعيسى عليه السلام كانا يأكلان الطعام، يعني عيسى وأمه، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. المسألة الثانية قوله فأحمل أنا وغلام نحوي، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العلوم الشرعية حتى صغار الصحابة فيأخذ معه لقضاء الحاجة لينقل ذلك العلم. والمسألة الثالثة يدل على متابعة الصحابة رضي الله عنهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، فأن الصغير ينقل لجميع الأمة ما كان يراه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على نباهة الصحابة رضي الله عنهم. والمسألة الرابعة قوله أنا وغلام نحوي، يدل على أن القرين مؤثر في قرينه، فهذا أنس ملازم النبي صلى الله عليه وسلم استفاد منه من هو في سنه. والمسألة الخامسة قوله فأحمل أنا إداوة، يدل على أن طلب العون من الآخرين لقضاء الحاجة لا ينافي التوكل على الله. ومنه أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان صاحبا نعل مسلم وساده، يعني هو المتعاهد لنعل النبي صلى الله عليه وسلم ولمخدته. والمسألة السادسة قوله إداوة مما، وهذا الشاهد يدل على أن من أراد قضاء الحاجة فليأخذ ما يحتاجه معه من الماء كما وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة السابعة يدل على أن الماء في إزالة البول أو الغائط يكفي من الجمع بينه وبين الاستجمار من الحجارة، لو جمع بينهما حسن، ولو لم يجمع بينهما أيضا حسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثامنة قوله وعنزة، قال أهل العلم كان المسلم يتخذها لأن إذا توضأ يصلي حتى يضعها سترة له. والمسألة التاسعة لا يدل هذا الحديث على عدم ستر العورة، لا، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة بولا لا يبتعد عن الناس مع ستر العورة، أما إذا كان في غائط فكان يبتعد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.